بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المفروض الان اننا نفرق في وضوح بين حال التلبس وحال النوم، وحينما يقال المشتق حقيقة في الحال أي الحالين؟ مقتضى التبادل العرفي أن يقال النطق، مقتضى الاقتراح الآخندي أو في الحقيقة هو تبناه الجافع أن يقال التلبس. فإذا قصدنا هذا التلبس سواء كان هو حال النطق أو كان أسبق من أو كان ألحق من أي مستقبل كان حقيقة، وإذا قصدنا حال النطق ولكنه كان منقضي عنه المبدأ كان هو محل اختلاف، لأنه هل هو كذا أم كذا، أي موضوع حقيقة للمنقضي أم غير موضوع حقيقة للمنقضي. ولذا يقول لأنه كما أننا إذا قيدنا غدا وقصدنا حال التلبس يكون حقيقة، وكذلك إذا قيدنا بالأمس وقصدنا حال التلبس أيضا لأنه هو حينما كان ضارب وضارب الأمس. ومن هنا ظهر الحال في مثل زيد ضارب أمس، على أن يكون أمس ليس قيدا لضارب وإنما للتلبس بالضرب وأنه داخل في محل الكلام. فإن كان قصدنا حال التلبس يكون حقيقة، وإذا قصدنا حال النطق والضرب بالأمس فيصير الآن منقضي عن المبدأ. إذا لاحظنا الأمس يصير منقضي عن المبدأ، وإذا قصدنا الآن يكون منقضي عن المبدأ فيدخل في محل الكلام، أي أن المنقضي عن المبدأ هل يسمى ضاربا حقيقة؟ هل يطلق عليه المشتاق حقيقة أم لا؟ داخل في محل الخلاف والإشكال. ولو كانت لفظة أمس أو غد قرينة على تعيين زمان النسبة والجري أيضا، عليك لو ابتدائية أنه ولو كانت لفظة أمس أو غد قرينة على تعيين زمان النسبة والجري أيضا كان المثالات حقيقة. هذا تكرار لما قلته أنه إن قصدنا بأمس حال النطق يعني أمس من الآن بهذا المعنى فيصير منقضي عنه فيدخل في محل الكلام أنه حقيقة أو مجاز، يوضع ليكون حقيقة أو لم يوضع ليكون مجاز. وأما لو قصدنا أن أمس وغد هو هذا قيد أو تعيين لزمان الجري وزمان النسبة وزمان الحمل ما شئت تعبر، أي ضارب حينما كان يضرب إما بالأمس أو غدا كان المثالان حقيقة، لأنه حال التلبس هو متلبس الآخر ويصدق عليه حقيقة أنه ضارب. النسبة عبارة عن الحمل بالمعنى المنطقي، والجري هم شنو؟ توضيح النسبة أي الحمل أيضا. طبيعي النسبة القضايا زيد ضارب لكنه مع قيد آخر وهو شنو؟ أمس أو غد. كان المثالان حقيقة، أي مثال تقييده بغد الذي ذكره قبلا ومثال تقييده بأمس الذي ذكره بعدين على ذلك. وبالجملة لا ينبغي الإشكال في كون المشتق حقيقة فيما إذا جرى على الذات بلحاظ حال التلبس، لأنه يعني المثل شنو كأنما يريد يوضح اتجاهه أو رأيه، ورأيه لا يخلو يعني من صعوبة عرفية أنني لا ألحظ الحال الآن الذي أتكلم فيها الذي سمع بحال النص، وإنما أقول الحال هو الماضي أو الحال هو المستقبل أي ما سماه بحال التلبس لها صعوبة، لكنه هو لما يرجع إلى وجدانه الشخصي يبلي أننا إذا لاحظنا حال التلبس فاستعماله حقيقة لا ينبغي الإشكال في كونه حقيقة. في كونه المشتق حقيقة فيما إذا جرى وكان الحمل والجري والنسبة هذا الذات بلحاظ حادثة. بس لذلك الحين كان ضارب هذا فيه ولو كان في المضي أي حال الجري والتلبس أو الحال التي قصد في عنوان المسألة الحال أي قبل السنة لأننا نتكلم عن ذلك الزمن أو بعد السنة مو لأن صورة كل نفسه. وإنما الخلاف يعني إذا كان يشكي إذا خلاف ماكو لأنه زيد ضارب أمس يشكي في الحقيقة ضارب وزيد ضارب من الآن أيضا حقيقة وزيد ضارب غدا أيضا حقيقة يعني لأننا قصدنا حال التلبس إذا محل خلاف ماكو. لا مع ذلك أكو محل خلاف وذلك فيما إذا قصدنا حال النص وكان قد ضرب وانتهى من ضربه بالأمس وهذا شيء زال عنه نرجع مع حفظ الذات كما هو عنوان المسألة. فإن هل يصدق على الذات كونه ضاربا حتى إلى الآن؟ ماذا هو هذا السؤال الرئيس؟ وإنما الخلاف في كونه حقيقة في خصوصه أي في خصوص المتلبس أو فيما يعم أي المتلبس والمنقضي عنه المبدأ ما إذا جرى عليها في الحال فقدنا حال النطق في الحال أي حال النطق ولكنه كان ضارب عند الأمس فيما إذا جرى عليها في الحال بعدما طبع بعدما انطبع عنه أي عن المسند إليه الذي هو زيد مثلا أو عنها أي عن الذات إنما خال النسخة بدأ بعدما انطبع عنه التلبس وانتهى من ربي وجلس في بيته بعد الفراغ هذا عن توضيح آخر إذا كان استقبالية لشلون إذا لعرفنا حال التلبس وهو حقيقة وقد فرغ المشهور على أنه هو مجاز شلون يصير مجاز أيضا يصير مجاز فيما إذا كان شنو قصدنا حال النطق بعد ما أيضا ضارب بدن يصير مجاز هذا هو ضارب من الآن وضارب لا ليس بضارب وإنما هو ضارب غنم ليس لا بعد الفراغ عن كونه مجازا فيما اذا جرى عليها فعلا اي حال النطق وزمان النطق بلحاظ حال التلبس في الاستقبال وان التلبس سيكون في المستقبل اذا الان هل هو ضارب او لا اجمعوا على انه مجازي ويؤيد ذلك اتفاق اهل العربيه على عدم جلاله الاسم على الزمان يؤيد ذلك شنو قلت يصير زبادي أنه هذا عود على أصل المسألة التي يتحدث عنها في الأمر الخامس خامس هو المسار الذي هل هو حال التلبس أو حال النطق يريد أن يستشهد بشاهد في مصلحته وهو أن المقصود هو حال التلبس يقول لك كأنما بلسان الحال شيخ العقل يقول لك لو كانت الأسماء دالة على الزمان لكان في الإمكان تدل على الحال الحاضر بل يضرب ذلك على الحال طيب أصح أحد مدولي الحال على الشاهد إذا كان الاسم دال على الحال فلا نستطيع أن نتجاوزه إلى حال التلبس لأنه الحال يعني حال النطق يمكن فيكون حال التلبس خلاف الظاهر لكنه لا الحمد لله أن الشوف يقول أنه لا تدل على الأسماء لا تدل على الزمان فإحنا حتى قصدنا واقترحنا أو رغبتنا أو أي شيء تحدث أننا نقصد حال النطق أو نقصد شنو حال التلبس الذي هو الماضي أو حال التلبس الذي هو المستقبل فبدل أن إشعار ما بها المسألة حيث أن الإسم لا يدل على شنو مع ملاحظة شنو مع ملاحظة أن المشتقات كلها أسماء إذن فلا تدل على الزمان كما أن كل إسم لا يدل على الزمان قل لا الفعل يدل على الزمان إذا كان يدل على الزمان هم أهمنا الحمد لله قالوا أن الإسم والفعل كله لا يدل على الزمان المهم المهم هو أن الإسم إجماعا لا يدل على الزمان وهذا كأنه يدعم نظرية الشيخ الحرمون ويؤيد ذلك اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الإسم على الزمان ومنها الصفات الجارية على الذوات أو كل المشتقات يقول زيد عالم زيد ضارب زيد ذكي أي شيء أي شيء إن قلت يورث على نفسه في مصلحة خصمه ثم يجتمع. يقول لك حبيبي ليس كل اسم غير قال على الزمان. لا. أكو بعض الأسماء فيها شيء من الزمان. لأنهم قالوا أن اسم الفاعل يشترط كونه في الحال أو الاستقبال أنه زيد ضارب أي الآن أو زيد ضارب أي غدا. أما زيد ضارب أي في الماضي ومنقضي عنه المبدأ كأنه على خلاف كلام أهل اللغة. إذن فالزمان دخل في هذا الاسم وهو مشتق في صنعتها وفي عنوان الباب. نحن نتكلم عن المشتق سبحان الله وأوضح عن معنى المشتق هو الاسم الفاعل وقد دخل في الزمان. لماذا تقول أن الاسم هنا ليس فيه لا دخل للزمان فيه؟ لا يجيز حين ذهب ولا ينافي أي لا ينافي قولي وأنه ليس للزمان دخل في الاسم. نعم ليس للزمان دخل يجيب الآن مثل على بارك شوفه ولا ينافيه اشتراط العمل في بعضها الذي هو اسم الفاعل. أنا كاتب بعد اسم الفاعل بالمفعول على كل حال في بعض الشروح يخص اسم الفاعل بالذات. أنا لا أعلم هنا كلام أهل العربية ما هو على كل حال أنت راجعوا المسألة. يكفي أن يكون فرد مشترك مشترط في هذا أن يكون في الحال والاستقبال يعني كأنما فيه صبغة زمانية أو شمة زمانية للزمان. يعني أنه ليس كل اسم شنو غير مربوط بالزمان إطلاقا. هذا مربوط بالزمان. قال من الحقيقة له أكثر من جواب واحد. الجواب الذي أنا أجيبه بسيط جدا. الفرق بين الدلالة والاشتراط. الفعل يدل على الزمان وضعا لكن اسم الفاعل والمفعول يشترط من خارج. أيها المستعمل إذا أردت أن تستعمل اسم الفاعل فاقصد ما هو حال أو اقصد ما هو استقبال. نعم ذلك من الأمور. ولا يجوز لك أن تقصد ما هو ماضي بالضبط. الاشتراط ليس دلالة وإنما إذا قصدت ذلك فافعل كذا. كما أنه إذا أشرقت الشمس فالنهار موجود فصار ملازمة لغوية وليست ملازمة تكوينية كإشراق الشمس. هو ما يجيب من هالزاوية يقول بأنه هذه الدلالة تكون بقرينة لأنه مرة نتكلم عن دلالة اللفظ بما هو كدلالة الفعل على الزمان. إذا قلنا عن دلالة على الزمان كما هو المختار والمشهور نشوف المتقدمين لهذا أنه جعل معنى الزمان بدلالة وضعية لنفس اللفظ الموجود. وأما بالنسبة إلى الاسم الفاعل والمفعول غير دلالة الزمان وإنما لابد قرينة خارجية تضاف إليه فالدال هو القرينة وليس هو اسم الفاعل. ضرورة أن المراد بالدلالة يعني أن المراد الدلالة على أحدهما أي على الحال والاستقبال بقرينة وليس من ذات اللفظ حق اللفظ كما يعبرون. كيف لا وقد اتفقوا على كونه مجازا في الاستقبال. لاحظوا إذا كان قضية أنه له دلالة لفظية من نفس اللفظ إذن يكون دلالة وضعية وإذا كان دلالة وضعية إذن تكون استعماله في الاستقبال حقيقة وليس مجازا لأنه من استعمال اللفظ ما وضع له اللفظ فيكون استعمالا حقيقيا مع أنه اتفقوا على كونه مجازا. معناه أنه دلالة وضعية في نفس اللفظ ما في لا في اسم الفاعل ولا في أي اسم آخر. كما أنه هذا هم ينبغي أن ألفتكم على أنه هذا الاشتراط يشد باب معتد به في علم الأصول وهو أنه إذا انقضى عنه المبدأ يصير ماضي. فإذا قالوا أن أهل اللغة لا تستعمل اسم الفاعل المقبول في الماضي يعني أنه زيد ضارب بالأمس يصير غلط. مع العلم أنه ليس بغلط قتيلة وينبغي من غير ما له معنى. فهذا الإخبار يعني هذا الكلام عن اللغويين لعله فيه تسامح في النقل عن اللغويين. لا يقال كيف يمكن أن يكون المراد بالحال بالعنوان زمانه كما هو الظاهر. لا يقال يمكن في الحقيقة هذا المستشكل يقول لك بأنه شنو ظاهر اللفظ هو حال النطق وليس حال التلفظ. فإن كان التلبس معنا وصل بأول وإلا اتبعنا هذا النص وليس هذا. إذا في الماضي ما علينا من الباب ولا المصر. وذلك بأحد قرينتين، أنا أسمي القرينة إحدى القرينتين سياقية والأخرى إطلاقية. أي المقدمات القرينة السياقية أنني إذا قلت زيد عالم فالتبادر والسياق واضح يدل على أنه الآن عالم. زيد عالم يعني ينتظر ألف سنة أو من يجب دينه وإنما عالم الآن عالم، وهذا سياق عرفي وصريح. إذن فالمراد هذا النص، أو أن اللفظ وإن لم يدل على ذلك القرينة الثانية، أن نقول أنه أن اللفظ وإن لم يدل على ذلك سياقا، لكن إذا كانت هناك قرينة على الخلاف أي على حال التلبس أو على الماضي أو على المستقبل أخذ ذلك القرينة، لكن إذا لم تكن قرينة فالإطلاق أي عدم القرينة، لأنه شنو مقدمات تكميشي أنه كان يستطيع أن يقيد أي يقيد بقرينة ولم يقيد، أي قرينة ماكو أي متكلم يستطيع أن يقيد بقرينة ولم يقيد، إذن فينعكس الإطلاق. وهنا عدم القرينة دال على شنو؟ دال على هذا المراد هذا النص. إذن فالظهور اللفظي دائما هذا النص، فأنت تروح الظهور إلى خلاف الظاهر وتروح على حال التلبس ما لك حق. يكون على خلاف الظاهر، وخلاف الظاهر ليس بحجة، وإنما الظاهر هو الحجة، وهذا ينبغي أن يكون واضحا. لا يقال يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه أي زمان الحال، ترى هذه العبارة هم بها تسامح، لأنه في عنوان المسألة الخامسة المراد بالحال هو حال التلبس لا حال النطق، الآن قام يسمي زمانها إحاد النطق لأنه هو ارتكازا يفهم من الحال حال النطق، وإلا إذا فهم الحال بالأهم من حال التلبس وحال النطق خرب جاءت أمانه. ماذا معنى؟ لا يقال يمكن أن يكون المراد بالحال في العنوان زمانه أي زمان حال النطق، وفعلا هو الشكل، يعني كأنما المتكلم يريد أن زيد عالم الآن كما هو الظاهر منه عند إطلاقه، عند إطلاقه دلالة إطلاقية أو سياقية على أنه شد على أن المقصود مقصود المتكلم هو زبان النطق. وادعي أنه الظاهر في المشتقات، ربما مثلا صاحب الفصول أو غيره قال بأن ظاهر المشتقات هو أن المتكلم يريد حال النطق وليس حال التربوس ولا الماضي ولا المستقبل. التدقيقات العرف والعقلاء لا يعرفونها، بعدهم ما دارسين عند الشيخ الأخوند ولا دارسين كفاية من هذه الناحية، هذه التدقيقات والتدقيقات بعيدة عن العرف، إنما حاضر الآن المسألة الشكيلة على الله. وادعي أن الظاهر في المشتقات، وكأن هذا الرجل المدعي يقيم دليلين، قلت لكم دليلين إما سياقي وإما إطلاقي، لكن شنو عبارات الكفاية دائما مزعجة مزعجة. الآن أقول لكم ليش مزعجة. وادعي أنه الظاهر في المشتقات أي هذا النص، إما لدعوى الانتباه من الإطلاق أو بمعونة قرينة الأسماء. إذا بقينا على ظاهر العبارة حبيبي الإطلاق هو ناتج مقدمات الحكمة، إذا ماكو إطلاق إلا بالمقدمات الحكمة وماكو مقدمات حكمة إلا بالإطلاق، يصبح الوجهين وجها واحدا، يصبح الوجهان وجها واحدا. أنا أقول لا، لابد أنه بقرينة أو يريد من الإطلاق شيئا آخر غير هذا الذي في باب المطلق الذي يكون ناتج من مقدمات الحكمة. في مقدمات الحكمة نقول بلي أنه إذا إن لم يحيد بحال التلبس فالظاهر زمان النوم، إن لم يحيد بالماضي أو المستقبل فالظاهر زمان النوم، هذا قد رأيته لأنه كان يستطيع أن يحيد ولم يحيد، وليس هناك قدم متيقن وليس هناك انصراف الذي نقرأ هناك في بعض المصدر ويأتي إن شاء الله. هذا هو عين الإطلاق، ليس مقابل مقدمات حكمة الإطلاق، بل مقدمات حكمة والإطلاق إلا ومعلوم ومتساوقان 100%، متى وجدت مقدمات حكمة وجد الإطلاق. إذن فهو يريد بالإطلاق شيء آخر. أنا اقتراحا مني حمدا للشيخ الأخوند على صح أننا نقول شنو أنه يراد بالإطلاق القرينة السياقية وليس قرينة إطلاقية مصطلحة. فلذا يؤيده إلى حد ما الانتباق. الانتباق استعمله في أول الكفاية بمعنى التبادر وبمعنى الفهم العرفي البدوي. لأننا نقول أن هو شنو هذا الجواب أنه ظاهر اللفظ هو هذا النطق انسباقا أو إطلاقا أو سياقا ما شيء تبعبر ما يخالف جذلي. لأننا نقول هذا الانسباق وإن كان مما لا ينكر مقر. إذا أنت قضية حال التلبس من جبتها إذا كان الظهور بحال النطق يقول إلا أنهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق لا تعيين ما يراد بالقرينة من هي هاي المصيبة من نفاذية قدس الله. أنا في ما حينما كنت أدرس الكفاية أو أدرس الكفاية أحس بأنني أكذب في كثير من المطالب. ما لا كل حال هو مزية الشيخ الآخر هو تبويب الأصول جيد جدا. أما التفاصيل أستطيع أن أقول هو عاجز عنها. هو ماذا يقول الآن؟ أن ظهور اللفظ ناتج من القرينة وإنما مرادهم هو المشتق بلا قرينة. هل هو وضع بخصوص المتلبس أو الأعم من المتلبس وغير المتلبس؟ تعيين ما وضع له المشتق في نفسه خاليا من القرائن لا تعيين ما يراد بالقرينة من إذا المسألة ترى أنتم الآن إلكم درجة من هذا تصور أنه هل أن التبادر أو الانسباق الذي حاله أي مع القرينة أي أيضا من لفظ وحده مجرد أنه تبادر من اللفظ نسميه التبادر نسميه قرينة وإنما فهمناه من اللفظ. الإطلاق يعني عدم القرينة أي عدم المقيدات حبيبي. فمن جبت القرينة هنا على خلاف هذا على خلاف يعني تظلم خصمة حينما تناقشك في نقاش. هو لم يفترض قرينة أصلا لا الإطلاق يفترض فيه قرينة ولا الانتباق يفترض فيه قرينة. ثاني شيء أنه لا أصل في هذه المسألة وبيتكم دائما هو يعطينا النتيجة قبل المقدمات. المهم هذا الفرق من الكلام معقود من أجل معرفة الأصل في هذه المسألة. والأصل أصلان، أصل لفظي وأصل عملي، فلا بد من البحث في كل منهما. وهو لا يفصل هذا الكلام، هو يذكر صح أولا الأصول اللفظية ثم يعقبها بالأصول العملية من هذه الناحية الزاوية، لكنه كان يحتاج لأجل إيضاح ما أنه بري أننا الآن نتكلم في الأصول اللفظية ثم الآن نتكلم في الأصول العملية. لا كل بحسب قبل أسميها الفتوى التي في العنوان أنه لا كل الأصول اللفظية والعملية باطلة. يعني شنو باطلة؟ يعني لا تعين أن المشتق موضوع للمتلبس، لا تنتج ولا تعين أن المشتق موضوع للمتلبس أو للأعم من المتلبس والمنقضي عنه المبدأ، لا نعين هذا ولا هذا. إذن في الأصول عموما فاشلة في المقام أنه لا أصل في نفس هذه المسألة. نفس هذه المسألة مو قطر جائزة، ليس من قلت المسألة بل في نفس هذه المسألة أي موضوعا من حيث المشتق. وأما حكما فيما يترتب على المكلف من أحكام أكو أصول عملية تجري طبعا وإطلاقات أما أيضا أكو. لا الكلام ليس في الحكم الشرعي مثلا بالصلاة أن المصلي أو ما لا فيحرم عليه قطع الفريضة مثلا أو إيش، لا وإنما الكلام في المسألة اللغوية أن المشتق موضوع لكذا أما كذا المتلبس أو الأعان شارعوا. من هذه الناحية لا يوجد أصل لا لفظي ولا شنو ولا عملي ولا أصل عملي شرعي لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك في أنه موضوع للمتلبس أو للأعان. منها هذا أصل عملي جار في اللفظ فلذا نستطيع أن نسميه أصل لفظي لأنه أصل جاري في اللفظ. وهو أننا نشك أن الواضع هل لاحظ الخصوصية أم لا. ما هي الخصوصية بالضبط؟ بسيط، الخصوصية خصوصية كان نأخذ منها واحدة مثال واضح ومرتب. إذا كان المشتق موضوعا للمتلبس يعني أن الواضع لاحظ خصوصية التلبس، قل لا الضارب فعلا أو الرجل مثلا أو الإنسان الممارس فعلا للضرب ضارب بشكل أي موضوع خصوص المتلبس. إذن يتعين مثلا إذا كان موضوعا للمتلبس أن الواضع قد لاحظ خصوصية التلبس أثناء عملية الواضع على ما يعبرون خلال الواضع في اللغة الحديثة. إننا ما أبطأ نجري إصالة عدم ملاحظة خصوصية التلبس، أنه لا إن شاء الله ما قال أنني وضعت المشتق لخصوص المتلبس. من قبل تقول إن شاء الله طاهر أي حال الطهارة عادة يستعمل هذا مقابل أصل عملي، فإن شاء الله ما قال. فإذا ما قال يعني أنه شنو وضع للأعام من المتلبس ووضع مطلق المشتق لمطلق الضارب لمطلق الفاعل، فعين صار أعام من المتلبس والمنقضي عن المتلبس لأنه جرى إصالة عدم أخذ خصوصية التلبس. لا خلاص لا نيجي سلام لأنه قال لا أصل في هذه المسألة أن يكون بوجة واجبة كيف وإصالة عدم ملاحظة الخصوصية. ليش؟ أولا يعني كأنما شنو مطعون كبرا بصغرا، أولا صغرا وثانيا كبرا. أما من حيث الصغرى أننا كما نستصحب عدم أصل شنو هنا استصحاب عدم أخذ الخصوصية وهي التلبس، كذلك استصحاب ترك الخصوصية وعدم ملاحظة الخصوصية أو قل ملاحظة العموم الذي هو الأعم من التلبس وعدمه، هل لاحظه أم لا؟ هذا هنا لا أصل عدمه أو استصحاب عدمه أيضا يجري. فيتعارض الاستصحابان عدم التلبس والعموم، ملاحظة التلبس وملاحظة العموم كلاهما استصحابان جاريان ومتعارضان مع معارضتها في إصالة عدم ملاحظة العموم. مناقشته كبرا أنت تعجب عجية هذا الاستصحاب حبيبي، ما طلق سمعك من أن الاستصحاب أو إصالة البراءة وهي أصلا عملية حجة، إنما لتعيين التكليف بتعيين الحكم الشرعي مثل هذا العمر، لكن بتعيين الأصل اللغوي الوضع اللغوي والمعنى اللغوي نجري أصل عملي لتعيين المعنى اللغوي لا ليس بحجة. فلا مثلا هذا له مقابل من قبيل أنهم يقولون أنه مثلا في هاي هنا أم على الفلان أن استعمال المشتق فيما هو استقبالي في من سوف يتلبس بالمبدأ مجاز إجماعا، أيضا يقول أنه ما طرق سمعك من أن الإجماع حجة، إنما هو شنو إنما هو تعيين الحكم الشرعي. أما بالإجماع تعيين أمور غير شرعية ولغوية أو أي شيء من شأنها ليس بعد يجيب دليل على حجية مثل هذا الإجماع. أهل اللغة واحدة إجماعا 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 كل ما لا تبسير كله يجيب بصراحة لأنه لا دليل عليه. في الأصول يتعبون حبيبي أن الإجماع يكون حجة إما بحساب الاحتمالات إما بدخول الإمام في ضمن المجمعين، زين الإمام داخل هو شيخ من شيوخ اللغة يقول لك أن المشتق موضوع مجازا أو حقيقة أو أي شيء، هذا كله لا دليل على إجماع إيش كل ما قالوا هو إيش لا دليل على اعتبارها أي اعتبار هذا الأصل العملي إفعالة عدم أصل الخصوصية أو اعتباره أو توجيهه في الحقيقة. الأصل العملي إذا لم ينفي حكما شرعيا بل أنتج وضعا لغويا أيضا مطلقه حتى إما تجري فازل بل الاستصحاب أو البراءة أو التأخير في الدورة عندنا نحلوها هنا أو أي شيء في تعليم الموضوع، وإما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز إذا دار الأمر لأجل الغلبة. شوف، إذا كان المشتق موضوعا للأهم من المتلبس والمنقضي عنه المبدأ، فاستعمال المشتق، لاحظوا بدقة، ليس مشكلة، فاستعمال المشتق في المتلبس حقيقة لأنه حصة من المعنى الموضوع، جزء الموضوع لا هو المتلبس، وكذلك استعماله في المنقضي عنه المبدأ أيضا حقيقة لأنه جزء الموضوع لا أو حصة من الموضوع لا. إذن حقيقة على كلا التقديرين، فيكون انطباقه على هذه الحصة وعلى هذه الحصة بنحو الاشتراك المعنوي. كم انطباق الإنسان مثلا على الغني والفقير وعلى الصغير والكبير، لأن هذا إنسان بعد. كذلك هذا يصدق عليه أن الضارب وهذا يصدق عليه أن الضارب. وأما إذا كان المشتق موضوع لخصوص المتلبس، إذن استعماله في المتلبس حقيقة يعني موضوع له، واستعماله في المنقضي عنه المبدأ مجاز لأنه استعماله بلفظ غير الموضوع له، كيف أنه موضوع المتلبس على ما هو المفروض، يعني استعماله في غير الموضوع له مجاز، وهذا ينبغي أن يكون واضحا. فصار هنا حقيقة ومجاز، هناك صار كلاهما حقيقة بنحو الاشتراك المعنوي، فيرجح الاشتراك المعنوي. وإذا رجحنا الاشتراك المعنوي يعني رجحنا نتيجة، وهو شنو؟ أن المشتق موضوع للأهم، لأنه هو الوجه الذي يحصل به الاشتراك المعنوي، لأنه يكون في المتلبس حقيقة وفي المنقضي عنه المبدأ حقيقة بنحو الاشتراك المعنوي، أنه موضوع لكلا الشخصين، كما أن الإنسان موضوع لكلا النوعين من الإنسان، مثلا المليق والصحيح والكبير والصغير. وأما تبليح الإشتراك المعنوي على الحقيقة والمجاز، الحقيقة والمجاز ينتج أن الحقيقة هو المتلبس والمجاز هو المنقضي عنه المبدأ. إذا دار الأمر بينهما، بين الإشتراك المعنوي بين حقيقتين أو حقيقة ومجاز، أو حتى الإشتراك المعنوي مع حقيقتين، كلا الحقيقتين حقيقة، فنقدم الإشتراك المعنوي بأجل الغلبة، أنه الأغلب هو الإشتراك المعنوي وليس الحقيقة والمجاز. على كل حال هكذا نجعل، أنا لا أستطيع أن أبرهن أي صورة من البرهان على أن الأغلب هو الاشتراك المعنوي، ما له معنى أصلا، لكنه لتتمين صورة البرهان نقول أن الأغلب هو شنو؟ هو الاشتراك المعنوي. حين الشيء يعني أن نظن كبرى وصغرى، كبراها أن الاشتراك المعنوي أغلب، وصغراها على أنه شنو؟ أن الاشتراك المعنوي هنا في مورد الكلام منتج للوضع للأهم. إذا حيث أن هذا أغلب فنقدمه، أي نقدم الوضع للأهم ونقول بالوضع للأهم وليس بخصوص المتلبس. فممنوع، أي ممنوع كبرا وصغرا، سطر واحد للأغلب. أولا أنه الغلبة هنا ما لها معنى، الاشتراك موجود كثير في اللغة والمجاز موجود كثير في اللغة، بل لعل المجاز هو الأكثر، سبحان الله، وليس استعمال الاشتراك المعنوي هو الأكثر. لمنع الغلبة أولا، يعني منعا كبرويا، أنه كل غلبة هو كذا، ليس يعني كل اشتراك هو أغلب، ليس. ومنع نهوض الحج على التربية بها ثانية، تنزل لها المناقشة الأولى أكثر مرحية، وأن الاشتراك المعنوي أغلب من الحقيقة والمجاز على العين والرأس، ولكن هذه الغالبية هي حجة معتبرة شرعا أو هي حجة معتبرة لغة، مجرد رغبة أننا نأخذ بالأهم الأغلب، شباب رغبة نفسية، أما أن هذه الرغبة النفسية عليها اعتبار، هي حجية ودليل، لا أكيد. ومنع نهوض حجة على التربية بها أيضا الغلبة ثانيا. وأما الأصل العملي. Thank you.